العربي الجديد بودكاست. إبراهيم اليعيشي مترجم من المغرب، بيترجم من وإلى اللغتين العربية والإسبانية، من مواليد تطوان 1990. بيمثل الجيل الأحدث من المترجمين المغاربة والعرب كمان. الكاتب والمترجم المغربي إبراهيم اليعيشي المقيم في إسبانيا، أهلا وسهلا فيك في بودكاست فيه ما فيه.
أهلا وسهلا عزيزي سائد، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة لبرنامج فيه ما فيه. وأنا متابع البرنامج منذ البدايات، منذ حلقة عبد الأمير جرس.
هذا يعني من دواعي سرورنا ويشرفنا.
شكرا شكرا
إبراهيم. بدايات مع القصص القصيرة، انتقال لترجمة الشعر، عشرات الشعراء من أمريكا اللاتينية وإسبانيا، وترجمة الرواية كمان، رواية ربيع في مرآة مكسورة لماريو بينديتي، وديوان لست شاعرا في غرناطة، رواية رام الله الشقراء، ويعني عديد من الترجمات. كيف بلشت بالقصة هاي كلها؟
حكايتي بدأت مباشرة بعد حصولي على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسبانية في جامعة عبد الملك السعدي في مدينة تطوان شمال المغرب، والتحاقي بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة في طنجة، وهي على فكرة هي المدرسة الوحيدة المتخصصة في ترجمة في عموم المغرب. طبعا التحقت بهذه المدرسة لدراسة الماجستير في الترجمة، تخصص عربية إسبانية، وهناك بدأت الحكاية قبل 10 سنوات. ولكن طبعا الانطلاقة الفعلية في عالم الترجمة الأدبية كانت سنة 2015 من خلال ترجمة قصص قصيرة نشرت على صفحات العربي الجديد، وبعدها انتقلت لترجمة الشعر وخصوصا شعراء معاصرين من أمريكا اللاتينية كما ذكرت، انطلاقا من شعراء من تشيلي جنوبا إلى المكسيك. طبعا يمكن أن نضيف في البداية على في بداية مسيرتي أيضا ترجمة رواية ربيع في مرآة مكسورة للكاتب الأوروغوياني ماريو بينديتي، ومسرحية أيضا لنفس الكاتب هو ماريو بينديتي كما ذكرت، المسرحية هي بيدرو والنقيب. وممكن أيضا أن نضيف على هذه البداية ترجمتي لديوان الشاعر الفلسطيني نجوان درويش، ديوان لست شاعرا في غرناطة. هذه يعني من سنة 2015 إلى سنة 2018 كانت ربما لنقل إنها البداية في عالم الترجمة الأدبية.
معظم القصائد اللي ترجمتها إبراهيم ونشرتها في العربي الجديد كانت لشعراء من أمريكا اللاتينية، وكمان ماريو بينديتي اللي ترجمت له رواية ربيع في مرآة مكسورة اللي ذكرتها، بالإضافة للمسرحية اللي ذكرتها اللي هي بيدرو والنقيب مع الإرجواني في أمريكا اللاتينية. شو هي السمات أو العلاقات اللي جمعتنا كعالم عربي مع هذا الجزء من العالم؟
طبعا الأمريكا اللاتينية والعالم العربي يشتركان في أننا الغرب عموما يسمينا بالعالم الثالث، ونحن وهم عرفنا عذابات الاستعمار الغربي الذي لم ينتهي تماما لا عندهم ولا عندنا إلى غاية الآن، كما أن لدينا مع أمريكا اللاتينية قضايا متشابهة. وهذا تجد مثلا على سبيل المثال في سياق الحرب الصهيونية على غزة، مثلا مواقف نبيلة في أمريكا اللاتينية سواء الشعبية أو الرسمية، وفي المقابل في أوروبا يعني المواقف عموما إما محتشمة أو تساند الاحتلال الإسرائيلي في جرائم.
فعلا هذا كان لافت، قصة الموقف أمريكا اللاتينية كان حضور لافت مقارنة مع بلدان العالم المختلفة، مع أنه كان هناك وقفات موجودة ولافتة للنظر بحضورها، لكن أمريكا اللاتينية كان لها تميز في الحضور فعليا.
بالضبط أمريكا اللاتينية طبعا هناك تأثير أكثر لأنهم يحسون أننا أقرب إليهم وأنهم أقرب إلينا أيضا، لأننا نشترك في هذا الماضي الاستعماري الذي نعاني منه أصلا إلى حد الآن. وربما سأفتح قوس بخصوص مثلا إسبانيا، إسبانيا مؤخرا فعلا غيرت النبرة لصالح القضية الفلسطينية، وهذا طبعا يرجع بفضل المظاهرات الشعبية التي تخرج في عدة مدن إسبانية منذ الأسبوع الأول من الحرب. يعني هذه المظاهرات الشعبية كان لها دور كبير في أن تغير الحكومة الإسبانية نبرتها إلى هذه الحرب، وأن تضطر طبعا للوقوف على الأقل إلى جانب الحق الفلسطيني في الوجود، وأن تكون هناك دولة فلسطينية.
في المنطقة اللي أنت موجود فيها إبراهيم، هناك نشاط لافت بهاي القصة بالمنطقة اللي أنت فيها؟
طبعا في برشلونة تخرج مظاهرات كل أسبوع، يوم السبت ويوم الأحد تخرج مظاهرات تأييدا للفلسطينيين، تأييدا للحق الفلسطينيين ولوقف حرب الإبادة في غزة. وطبعا سأذكر أيضا طنجة، وسأذكر المغرب، لأن في المغرب تخرج مظاهرات ليس أسبوعيا، يوميا تخرج مظاهرات لوقف الحرب، وليتدخل طبعا العالم الحر لمساندة الفلسطينيين، لأن لهم الحق أيضا في أن يكونوا في هذا العالم، ضد طبعا الرواية الصهيونية بأن كل فلسطين لهم، وهذا غير معقول طبعا.
إبراهيم العيشي، أنت بتشتغل بعيدا عن الأضواء من سنوات، والمترجم عادة صامت يتكلم من خلال أعمال الآخرين، سنخرجك قليلا عن صمتك في هذا اللقاء. آخر عمل راح يصدر لك هو رواية الشهر القادم، ترجمة لرواية فلسطينية حققت شهرة كبيرة داخل فلسطين، وهي رواية رام الله الشقراء للروائي الفلسطيني عباد يحيى، واليوم راح تنتقل لقارئ اللغة الإسبانية. شو اللي ممكن تقوله للقارئ عن هذا العمل؟
طبعا هذه الرواية، رواية عباد يحيى، هذه كانت رواية أصلا كانت ستصدر في إسبانيا قبل جائحة كورونا، ولكن طبعا بعد كورونا ظهرت مشاكل في النشر في إسبانيا، إذن عرضتها على ناشر آخر في المكسيك، وتحمس لها أيضا الكاتب خبير أصون الذي كتب مقدمة الطبعة الإسبانية. وهذه بشكل عام هي ممكن أن نقول إنها رواية عفوية جاءت على شكل حوار يعرض فيه الراويان ملاحظاتهم عن المدينة، يعني مدينة رام الله، عن تفاصيل الحياة فيها التي أصبحت أجنبية غريبة شقراء، يعني بعيدة عن المدينة العربية كما نعرفها، يعني لا في العادات ولا في الوافدين على المدينة من الأجانب، والمراكز الثقافية الموجودة في المدينة أيضا. هي في الأخير ممكن أن نقول أنها نص احتجاجي على مدينة رام الله وما أصبحت تمثله بعد اتفاق أوسلو.
درست الترجمة في طنجة، حيث نلاحظ توجها من الشباب نحو الترجمة. ليش بيتوجه الشباب في المغرب لدراسة وامتهان الترجمة برأيك؟
أعتقد أن المناطق الحدودية دائما مثل طنجة ما يكون فيها اختلاط الألسنة وطلب كبير على الترجمة والمترجمين، ومدينة طنجة خلال الحقبة الاستعمارية كانت مدينة دولية فيها الإنجليز والفرنسيين والإسبان والألمان والإيطاليون، وطبعا المغاربة أصحاب الأرض، وهي تبعد من جهة البحر كيلومترات قليلة عن شبه الجزيرة الإيبيرية، وأيضا هي ملاصقة لمدينة سبتة التي تقع أقصى شمال المغرب، وهي حاليا تحت السيادة الإسبانية، ولكن طبعا المغرب يطالب باسترجاعها منذ عقود. ولهذا أعتقد بأن مسألة القرب من الجارة الشمالية إسبانيا برا وبحرا مسألة حاسمة في هذا الاختيار، لهذا ربما يتوجه عدد كبير من الشباب في هذه المنطقة إلى الترجمة وإلى امتهانها.
أثناء شعراء كبار باللغة الإسبانية مثل فيكتور رودريغيز ورؤول زوريتا على ترجمتك للشعر للإسبانية، ورغم أنه الإسبانية مش لغتك الأم، كيف بتفسر هذا؟ هل الأمر علاقة بالجذور الأندلسية للمغاربة أم للقرب من إسبانيا وأنواع الاحتكاك المختلفة معها؟
ثناء شعراء من طينة الشاعر الكوبي فيكتور رودريغيز نونيس وشاعر تشيلي الكبير راول سوريتا على ترجمتي، طبعا هذا مدعاة للفرح ودافع لبذل المزيد من الجهود. وباعتقادي الأمر يرجع ربما للقرب من إسبانيا. أنا اليوم في طنجة التي تبعد عن جنوب إسبانيا قرابة 10 كيلومترات فقط، وقبل سنوات كنا نشاهد التلفزة الإسبانية، كنا نلتقط إشارة القنوات الإسبانية في منزلنا، في طبعا في كل المنازل في تطوان وطنجة كانت تلتقط هذه إشارات القنوات الإسبانية، ويعني تربينا بهذه برامج الأطفال في الصغر، وبعدها مباريات كرة القدم بالإسبانية. ربما تربينا في جو هو عربي وإسباني في نفس الوقت، هناك مزيج كان بين الإسبانية في التلفزة والعربية في الشارع.
دائما ما يتبادر لذهني إبراهيم سؤال، إنه كيف ممكن للإنسان إنه يعرف لغة ما لدرجة إتقانها والترجمة منها أو الترجمة إليها؟
هذا سؤال صعب. ربما الإتقان لدرجة الكمال طبعا غير موجود، ولكن الواحد حين يتعمق في اللغة يصبح دارس لها. يعني أنا أقرأ بالإسبانية وأقرأ بالعربية يوميا، لهذا يصبح اللسان تقريبا لسان، أصبح مزدوج اللغة. يعني في نفس اليوم أقرأ 10 مقالات ربما بين العربية والإسبانية، لهذا ربما المستوى يمكن أن يصل إلى إتقان اللغة ربما بشكل أو بآخر. لهذا ولو إن كانت لغة مكتسبة وليست لغتنا الأم، فهي بإمكاننا أن نقول أننا نجيد هذه اللغة بشكل جيد.
ما شاء الله. آخر ما نشرته في الصفحات الثقافية لجريدة العرب الجديد قصيدة أصحاب القوائم كلها، بيقول الشاعر في ختامها وراح هنا بقرأ منها: أنت لست على القائمة، لا يمكنك المرور، يا جيمس، يا مارغريتا، يا نيكولا، يا جابرييل، تعالوا تعالوا بأسمائكم، بأسماء الأمير والطائر والملاك والزهرة، وأنتم أيها الفلسطينيون عليكم أن تنتظروا، غيروا أسماءكم أيها الفلسطينيون، غيروا بلدكم، غيروا جهتكم، غيروا إلهكم، وفي المرة القادمة التي نقتلكم فيها سنسمح لكم بأن تكونوا أطفالا. جوقة: غيروا أسماءكم أيها الفلسطينيون، غيروا بلدكم، غيروا جهتكم، غيروا إلهكم، وفي المرة القادمة التي تموتون فيها يمكنكم أن تكونوا حبات فاصوليا وبازلاء ومشاعل مزهرة وثقبا في العالم ولونا مفقودا، وسنبكي جميعا، سنبكي جميعا، كما لو كنتم أمريكيين، كما لو كنتم إيطاليين، كما لو كنتم فرنسيين، كما لو كنتم. في تقديمك للقصيدة بتكتب إبراهيم: لا نبالغ إن قلنا إن الكاتب الإسباني ينبغي أن يترجم ويقرأ بالعربية أيضا لأهمية منتجه الفكري ومواقفه الإنسانية تجاه القضايا العادلة في العالم، وعلى رأس القضية الفلسطينية التي يعتبرها بغض النظر عن الجانب الإنساني فيها قضية تحرر وطني بالأساس. هل يمكن أن توضح للقارئ ما تقصده بهذه النقطة إبراهيم؟
طبعا حين بحثت عن اسم سانتياغو ألباريكو، الذي هو طبعا كاتب وفيلسوف إسباني وليس شاعرا، هذه قصيدة كتبها من بين ربما ربما هي القصيدة الوحيدة التي كتبها سانتياغو ألباريكو. حين بحثت عنه وجدت أنه لم يترجم بتاتا إلى اللغة العربية، ما عدا من مقالات قليلة ترجمت له. وهذا الشخص هو يعيش بيننا منذ ما يناهز 30 عاما، انتقل بين القاهرة وتونس وله معرفة كبيرة بالوطن العربي، ولهذا رأيه يؤخذ في الحسبان. وهو يرى أن أصل المشكل هو وجود الاحتلال على أرض فلسطين، وليس التبعات التي يخلفها الاحتلال من حروب وقتل وتهجير. وسأعطيك مثال. مؤخرا سأله صحفي خلال لقاء أجري معه بعد 7 أكتوبر، قال له: هل حماس إرهابية؟ الجواب كان طبعا بعد أن شرح له المشهد عموما عن القضية الفلسطينية، قال له أنه لا يراها كذلك، وبأنها حركة مقاومة توجد لأن الاحتلال موجود.
موقف جريء.
نعم بالضبط. هذا عموما يعني هذا الموقف في إسبانيا لا يمكن أن نقول أنه موجود، يعني هذا القلة القليلة التي يمكن أن تجاهر بهذا الموقف.
كيف بتتابع شو بينشر المثقفين في إسبانيا خصوصا المستعربين منهم حول الإبادة المستمرة في غزة من شهرين؟
عموما ما ينشره المثقفون الإسبان وخصوصا المستعربين منهم حول الإبادة الصهيونية في غزة منذ شهرين أو أكثر، طبعا هي دون المستوى المطلوب. غيابهم غير مبرر بالمرة، لا يمكن السكوت طبعا أمام صور الأطفال والنساء والمدنيين الذين يقتلون ليل نهار من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي. لاحظ أيضا هناك اختفاء مقصود عن الظهور حتى في وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية، يعني لا أعرف لماذا السبب بالضبط، ولكن ربما هو مزيج من الخوف، ربما يعني إن جاهروا بموقف معين ربما يخافون أن تكون هناك تبعات معينة مثلا، لا أعرف بالضبط، ولكن هناك غياب غير مبرر بتاتا، حتى يعني موقف تعاطف غير موجود، يعني هذه من الأغلبية. أقول هناك مواقف
بمعنى حيدوا أنفسهم عن التعليق عن الموضوع
بالضبط، كأنهم غير موجودين حاليا، ربما سيظهرون بعد انتهاء الحرب، ونتمنى أن تنتهي قريبا إن شاء الله، وأن تزول الغمة عن غزة إن شاء الله قريبا. نحن أيضا نعاني منذ بداية الحرب على غزة، لأننا ما دام أهلنا في غزة يتعرضون لهذه الحرب فنحن أيضا نشعر بهم ونعيش معاناتهم اليومية، يعني لا يمكن أن تستمر هذا الوضع غير طبيعي بالمرة. ومواقف، نعود لمواقف المثقفين، يعني أقل شيء هو التعاطف الإنساني بغض النظر عن اختلاف شخص معين مع حركة أو فصيل معين، هذا يعني عموما الموقف الإنساني يجب أن يحضر، يجب أن يكون حاضر في هذه المواقف، لأن ما نعيشه حاليا هي مأساة، ما نشاهده يوميا يعني لا يمكن السكوت عنه.
كلمة نختم فيها إبراهيم.
أشكرك سائد على اللقاء، وشكرا جزيلا لك.
أنا كنت سعيد جدا بالحديث معك إبراهيم.
أنا أسعد.
كانت فرصة لنتحدث بكثير شغلات، وعن نفسي جدا سعيد. شكرا كثير لك إبراهيم اليعيشي.
شكرا.
الكاتب والمترجم المغربي المقيم في إسبانيا.
شكرا لك سعيد.
مع السلامة.
مع السلامة.